الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبكم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم بعد طول غياب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الإرادة في كتاب الله نوعان. الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. أما الإرادة الكونية القدرية فمعناها أنه لا يقع شيء في الكون إغالة. يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله أجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بنت نواحده تصديقا منه لقول الحق، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لابد أن تعلم أخي الحبيب ووالدي الفاضل أن الله جل وعلا يقول: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما وينصر مظلوما ويذل ظالما ويغني فقيرا ويسلب غنيا ويقيل عثرة ويستر عورة ويذهب بحاكم ويأتي بحاكم ويذهب دولة ويأتي بدولة ويسوق المقادير بين الناس التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يتقدم ولا يتأخر قدر قدره. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال ربنا جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا ينبغي، وهذا أؤكد وأركز عليه، أن نردد هذه الكلمات: إنها إرادة الشعب، إنها إرادة الشعب، إنها إرادة الشباب، إلى غير ذلك، قبل أن نقدم على إرادة الشعب وإرادة شبابنا وأولادنا إرادة ربنا جل وعلا. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما حدث في بلدنا وما يقع في الكون إنما يقع وفق الإرادة الكونية القدرية. فلا تقدم إرادتك أنت على إرادة الله، ولا تقدم إرادة الشباب ولا إرادة الشعب على إرادة الله. فلولا أنه جل وعلا أراد وقضى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة ما وقع في كونه ولا في بلدنا ما وقع. فالكون كونه، والملك ملكه، والحكم حكمه، تقديره والتدبير تدبيره والقضاء قضاؤه، لابد أن تعلم أنه جل وعلا هو الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. وفي رواية أحمد بسند حسنه الشيخ الألباني والعلامة أحمد شاكر وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. فلا تسود دولة ولا يسود حاكم، ولا تزول دولة ولا يزول حاكم إلا بأمر الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. الله جل وعلا يغار للمظلومين وغار للحق، فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، وليس أحد أغير على المظلومين والمستضعفين في الأرض، ليس أحد أغير عليهم في الأرض من الله جل وعلا. الله يغار. ومن أعجب ما قرأت وذكرت في الأيام الماضية لما انتهت دولة البرامكة وسجن خالد المبرمج مع ولده في زنزانة واحدة، فبكى ولده وقال: يا أبت، بعد الملك والعز والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة؟ فقال له خالد المبرمج: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ذكرت اليوم لإخوانكم في خطبة الجمعة في دكرنس، قلت: انشغلت كثيرا بصورة بعض رموز الفساد، وأنا لا أحب بطبعي وخلقي أن أسمي أسماء، شغلت كثيرا بصورة أحدهم على صدر الصفحة الأولى لجريدة الأغرام والأخبار والجمهورية وهو يمسك في يده كيسا صغيرا، كلكم رأى الصورة. فانشغلت وسألت: ما هذا الكيس الذي يحمله؟ وبكيت حينما قالوا لي: هذا الكيس الذي يحمله هو حصته من الطعام التي صرفت له من السجن. قلت: طعامه في كيس بعد الموائد الضخمة الضخمة، إنها آية تستحق التدبر والتفكر. كنا نقول: الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهر، والحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. فكان الناس يتشككون في مثل هذا ولا يصدقون، بل وربما يسخرون ويعجبون، لأننا ننظر إلى أعمار الأمم من خلال نظرتنا لأعمار الأفراد، وهذه نظرة قاصرة، لأن من نظر إلى عمر الأمم أو أعمار الأمم من خلال نظرته لعمر الفرد قد يصاب بحالة من الإحباط أو بحالة من اليأس أو بحالة من الهزيمة النفسية. فلا ينبغي أبدا أن تشك لحظة في أن الله جل وعلا يمهل، لكنه لا يمهل. فمهما طالت مدة الظلم ومهما استشر الفساد ومهما انتشر الظالمون، فإن أخذ الله تبارك وتعالى لهم، انتبه، سنة كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. فكلا أخذنا بذنبه. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ الآيات. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الآيات. وهكذا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا أريد أن أطيل النفس في هذا المحور مع أنه أهم المحاور لدي، فلا يعنيني في هذه الأزمة أكثر من أن أجمد الإيمان بالله في القلوب، وأكثر من أن أملأ القلوب ثقة في كلام ربنا وثقة في كلام الصادق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا المحور يا أيها الأفاضل أقول مصر بلدنا، ليست ملكا لرئيس، وليست ملكا لوزارة، وليست ملكا لحكومة. مصر ملك لشعبنا، ملك لأولادنا، ملك لأطفالنا. مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض الشهداء، مصر أرض الصالحين، مصر أرض الصديقين والصديقات. مصر شرفها ربنا فذكرها مع بلدان قليلة جدا في قرآنه ومن أجمل الآيات حكاية عن نبي الله يوسف، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. مشى على أرضها نبي الله إبراهيم ونبي الله إدريس ونبي الله إسماعيل ونبي الله يعقوب ونبي الله موسى ونبي الله يوسف، ومشى على أرضها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش على أرضها ومات في ترابها كثير من الشهداء والعلماء والأولياء والصديقين والصديقات. فعليها عاشت أم عيسى مريم عليها السلام وأم موسى عليها السلام، وعاش على أرضها مؤمن آل فرعون، وعاش على ترابها ما شقت ابنة فرعون. فمصر أيها الأفاضل أرض شرفها ربنا، وفيها دور سيناء الذي ناجى فيه نبي الله موسى رب الأرض والسماء وناداه وكلمه ربنا تبارك وتعالى، وفيها النيل الذي رآه نبينا الجليل ليلة الإسراء والمعراج في الجنة. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنهار، نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، فقال يا جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال جبريل أما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. نعم أيها الأحبة، مصر هي قلعة الإسلام الحصينة، هي البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي والعربي. مصر التي لم تصب قط بأزمة بخل، وإنما أصيبت مرارا بأزمة ثقة، لكنها ما أصيبت أبدا بأزمات البخل. مصر بلد الجود والكرم والوفاء والعطاء. يجب على شبابنا وأجيالنا أن يعرفوا قيمة هذا البلد وقدر هذا البلد. لما أرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يطلب فيه المدد لأهل المدينة، وقام عمرو بن العاص خطيبا في جامعه العام يحث أهل مصر على البذل والعطاء والسخاء، فأخرج الفقراء قبل الأغنياء ما في بيوتهم من طعام وشراب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. وقام عمرو بن العاص ليكتب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول يا أمير المؤمنين، لقد أخرج إليك أهل مصر قافلة أولها عندك وآخرها عندك، أولها عندك وآخرها عندك. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا.
وخرج هؤلاء المروع الآمنين
ولنزعزع الأرض في قلوب النساء والأولاد والأطفال، بل ويعتدي بعضهم على الأموال والأرواح والدماء، وهذا أمر بشع وأمر خطير. فمصر أيها الأفاضل ليست ملكا لرئيس حتى ننتقم من هذا البلد، وليست ملكا لوزارة حتى نثأر من البلد، وإنما هي ملك لشعبنا وأطفالنا وأجيالنا، ويجب علينا نحن المسلمين أن نحمي هذا البلد بدمائنا وأرواحنا، وأن نحفظ عليه ماله، وأن نحفظ كل مقدراته وممتلكاته ومكتسباته. يجب علينا أن نعي هذا الدرس لنبدأ من جديد في إدارة دفة العمل وإدارة دفة ولو ليلة. والفساد الذي كان عمره يزيد على 30 عاما يمكن أن يتغير في 30 يوما أو في 30 شهرا، وإنما ينبغي أن نعلم أن التفرج سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير. فلقد خلق الله السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام، وهو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، لنعلم أن التغيير سنة ثابتة بالتدريج أو بالتدرج. تلك السنة لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. فلا يجوز أبدا أن نعطل العمل وأن نوقف دائرة التنمية وعجلة الإنتاج حتى يحصل كل فرد أو تحصل كل فئة على حقوقها، ولو كانت مشروعة، ولو كانت مظالمهم مظالم حقيقية. بل يجب أن نبدأ التغيير، كل في موقع إنتاجه وكل في موطن عطائه. لقد أعطتنا هذا البلد الكثير والكثير، وحان وقت العطاء منا نحن كأفراد. يجب أن تعطي البلد الآن في وقت أزمته، لا أن تطالب البلد الآن في وقت أزمته. ليس معنى ذلك أنني أقول لا ينبغي أن نحاسب المفسدين، كلا، ولكم في القصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لا بد من قصاص عادل، لا بد من محاسبة أهل الفساد محاسبة عادلة بلا ظلم ولا تشفي. فلا يجوز أن نعالج الظلم بظلم، وأن نعالج القهر بقهر والفساد بفساد، وإنما يجب علينا جميعا أن نبدأ التغيير في كل موطن من مواطن الحياة، وفي كل المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، حيث يوجد كل فرد في هذه المؤسسات. فلا ينبغي أن نتهم كل فرد في مؤسساتنا بالظلم أو بالفساد، بل نحاسب المفسدين فقط، ونتعامل مع الشرفاء في كل هذه المؤسسات تعاملا يعيد الثقة، يعيد الثقة بين الشعب وبين كل هذه المؤسسات مجتمعة، لنبدأ العمل، لنبدأ التغيير الحقيقي. وأقول لكم وأتيب لله بهذا، مهما تغيرت مواد الدستور ومهما وضعوا من القوانين، وأنا لا أقلل من شأن هذا التغيير والتعديل أبدا، إذ لا يقلل من شأن هذا إلا ساذج سطحي، لا أقلل من شأن هذا التغيير أبدا. ومع ذلك أقول لو غيروا الدستور كله ووضعوا كل يوم مجموعة من القوانين لن تغير من الواقع شيئا إلا إذا تغيرنا من داخل نفوسنا. قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نبدأ التغيير حالا. منذ 20 يوما مضت، هل تغير فيك شيء؟ هل عاهدت ربك على التغيير؟ هل عاهدت ربك على التزكية للنفس والتطهير للنفس من كل الرذائل؟ هل عاهدت الله على تغيير الكذب والغش والظلم والفساد والرشاوة والرياء والخيانة؟ هل عاهدت الله على تحقيق الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء والبر ومحاربة الرشاوة والفساد؟ المفسدين؟ هل عاهدت الله ان تغير من سلوكياتك فعلا؟ ان تحافظ على ماء الدين، ماء الدرع، لا تحاول فيه الصرف الصحي، الا تلوث مكانا تجلس فيه في حديقه عامه، ان تحافظ على نظافه شارعك، ان تحافظ قبل كل ذلك على طهاره قلبك وطهاره عينك وطهاره لسانك وطهارة جوارحك من كل ما يغضب الله عز وجل. لا بد أن يبدأ التغيير منه، لا بد أن يبدأ التغيير من داخل نفوسنا ومن داخل بيوتنا. لا بد أن نعلم أن الله جل وعلا لن يغير حالنا ولن يغير واقعنا إلا إذا تغيرنا نحن بالفعل وصححنا ما فسد وعشم طيلة السنوات الماضية. البداية الحقيقية للتغيير، ثم لنطرح الشك جانبا. فالشعب الآن كله يشك في الشعب كله، لا يتكلم واحد إلا ويخرج آخر ليطعن في كلامه وليطعن في نيته، وتثور الآن حالة من الشك والريبة. والأصل أن نقدم حسن القدر، أنت لك اجتهادك وغيرك له اجتهاده، لا تتهم أخاك في نيته، بل تحرك وكن إيجابيا ولا تكن سلبيا. وأقصد بقولي لا تكن سلبيا يعني لا تخذل غيرك، بل تحرك للدين، للدعوة، لتعليم الناس، لتبصير الناس بفقه المرحلة المقبلة. وأحسن الظن بإخوانك، المهم أن تقدم لدينك شيئا ثم لبلدك شيئا. كن إيجابيا بأي صورة من صور الإيجابية، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بتصحيح بعض المفاهيم وتصحيح بعض الأخطاء. إياكم والظن، فإن الظن أكبر. وأن تتنازلوا عن الاختلاف في مسائل الفروع والأحكام، فالاختلاف في مسائل الفروع والأحكام اختلاف سائغ مقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لابد من أن نفقد العصبيات الآن، وأن نسقط الآن الرايات إلا راية التوحيد والإسلام. يقول شيخي وحبيبي ابن الطيب لله در: إن سألوك عن شيخي فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن حليتك فقل لباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن آخيتك أي مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. لا تتحسب ولا تتعصب، فجماعتك التي يجب أن تشرف بالانتساب إليها هي جماعة المسلمين، وإمامك هو إمام الهدى ومصباح الدجى وسيد النبيين والمرسلين. أما العلماء اعرف الحق، تعرف أهله.
لماذا لم يلتقي شبابنا؟
تقول لهم ان لم يلتقي شيوخ الان ليشهدون للحق واقواله وافعاله واخلاقه بضوابط الشرع سيتقدم غيرنا ممن لا يحسن ان يبين عن الله ورسوله. هذه سلبيه مدمره، هذه سلبيه قاتله. ينبغي ان نتحرك الان لنبين الحق بحق بلا عنترية جوفاء وبأدب جمع. نريد أن يتحرك الجميع بحكمة وعقلانية وحلم ورفق، فما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع الرفق من شيء إلا شاد. نريد أن تعود الثقة من جديد بين الشعب والشرطة، ليرجع الجيش إلى مهمته الحقيقية. فليموت الآن يهددون بلدنا، لا بد أن يعرف شبابنا هذا. لا ينبغي أن يبقى الجيش طويلا في الشوارع والطرقات، فالجيش له وظيفة. لا يمكن أن يعود الجيش لمهمته ووظيفته لحماية الحدود والثكنات من بني الصهيون إلا إذا أعدنا الثقة من جديد بيننا وبين رجال الشرطة. ففي رجال الشرطة شرفاء وأوفياء، لا ينبغي أن نشكك في الجميع وأن نتهم الجميع. حذرنا ربنا، لا يمكن أن يعود الجيش لمهمته ووظيفته لحماية الحدود والسكنات من بني الصهيون إلا إذا أعدنا الثقة من جديد بيننا وبين رجال الشرطة. ففي رجال الشرطة شرفاء وأوفياء، لا ينبغي أن نشكك في الجميع وأن نتهم الجميع. لقد حذرنا ربنا من هذا التعميم، فقال جل جلاله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نحاسب المفسدين، نعم، نقتص من المفسدين، نعم، لكن لا ينبغي أن نشكك في الكل، لأن هذه حالة قد تجر بلادنا إلى فوضى لا يعلم نتائجها إلا الله. يجب أن يرجع الجيش إلى سكناته وحدوده ومهمته الرئيسية، ويجب أن تعود الشرطة إلى وظيفتها ومهمتها الرئيسية في حماية الشعب وتأمينه واحترامه وتقديره، وأن يمد الشعب أيضا يد الثقة من جديد لرجال الشرطة الشرفاء الأوفياء لتعود الحركة مرة أخرى، ليشعر الناس بالأمن. الآن البلطجية والمفسدون المخربون يقطعون على الناس بعض الطرق. صحيح هي حالات فردية، لكن لو لم يستفد الأمن أن يمكن أعداءنا من هذا، ندير دفة العمل، نتحرك بحكمة، ننصح بأدب بلا عنترية جوفاء، نكون إيجابيين، نمرق السلبية. هذه كلها وصايا يجب علينا أن نحولها أيها الأفاضل في الأيام المقبلة، نمر من اللحظة ومن الآن إلى واقع عملي، إلى منهج حياة. ولا ينبغي أن نيأس أو أن نقنط، فلن عرف التاريخ أوس وخزرجة، فلله أوس قادمون وخزرجة، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر بعد العسر. فلا ينبغي أن نهزم من جديد هزيمة نفسية بكراء، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يتكلم فضلا عن أن يتحرك. وكنت دائما وابدا أقول: إن الحق بعد وإن الباطل مع غيرنا، لكننا لم نحسن أن نشهد للحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق الذي معنا إلى أهل الأرض بحق. والباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش. فنقوم لنعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين: إما أن يكون تعبيرنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا دمويا والأركان والثوابت، وليعفو بعضنا عن بعض، وليحسن الظن بعضنا في بعض، ولنتحرك لدين الله. فهذه مرحلة خطيرة إن لم يكن لنا فيها صوت، وإن لم يكن لنا فيها تجمع
على، ولنلتقي على الأصول والأركان والثوابت، وليعفو بعضنا عن بعض، ولنحسن الظن بعضنا في بعض، ولنتحرك لدين الله. فهذه مرحلة خطيرة إن لم يكن لنا فيها صوت، وإن لم يكن لنا فيها تجمع، فسوف نداس بالأقدام ولن تكون لنا كلمة، وحينئذ لا ينبغي أن نلوم إلا أنفسنا. هذه كلمات من القلب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. ولولا أني مرتبط بمحاضرة أخرى الآن في غمطة لأطلت معكم أكثر من ذلك. جمعني الله وإياكم على الخير والهدى، والسلام عليكم ورحمة الله.